الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 36 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 6 من كتاب الصلاة والأول من باب الأذان. قال رحمه الله: باب الأذان. الأذان في اللغة الإعلام، واشتق من الأذن وهو الاستماع، وقيل من الأذن وهي أداة الاستماع. والدليل على أنه الإعلام قول الله عز وجل: وأذن مؤذن بينهم، وقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج. وأما في الاصطلاح فهو الإعلام عن الصلاة بألفاظ مخصوصة، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وأما السنة فما يأتي في حديث الباب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: وليؤذن لكم أحدكم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأذان. وكان مبدأ الأذان ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون يتحينون الصلاة، فقالوا: لو اتخذنا شيئا، فقال بعضهم: ناقوسا، وقال بعضهم: بوقا، وقال بعضهم: نوروا نارا. فأما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فنادي بالصلاة. وجاء عن أنس بن مالك في الصحيحين أيضا ذكروا أن ينوروا نارا أو يتخذوا ناقوسا، فذكروا اليهود والنصارى. وأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة كما جاء في بعض الروايات. ثم كان بعد ذلك ما من الله عز وجل على عبد الله بن زيد بن عبد ربه برؤية الأذان، حيث رأى أنه طاف به وهو نائم الرجل، أو مر برجل من اليهود فقال: بعني ناقوسا أو بعني بوقا. قال: وما تريد به؟ قال: أؤذن نخبر به للصلاة. ثم مر برجل من النصارى فقال: بعني ناقوسا. قال: وما تريد به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة. فمر به رجل فعلمه الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق، فألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك. وجاء أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يجري وقال: والله يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. والشاهد أن الله عز وجل امتن على المؤمنين بالأذان مخالفة لليهود والنصارى. أما اليهود فإنهم يتخذون بوقا وهو قرن عظيم يصيحون فيه فينتشر الصوت، وأما النصارى فإنهم يتخذون ناقوسا وهو مثيل الجرس فيضربون به فيأتون للصلاة أو يحضرون الصلاة. ثم أكرم الله عز وجل المؤمنين بكلمات التوحيد: الله أكبر، الله أكبر، فبدأ بالتعظيم ثم يثنيها: أشهد أن لا إله إلا الله، بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية، ثم الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم دعوة إلى فلاح الدنيا والآخرة وإلى صلاح الدنيا والآخرة، وقبل ذلك دعوة إلى الصلاة، ثم تعظيم الله وتكبيره، ثم إفراده بالعبادة لا إله إلا الله. والأذان يكون مثنى مثنى لما جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. وسيأتي أن العلماء قد اختلفوا، فبعضهم اختار ما جاء عن أبي محذورة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يكون ذلك بصوت خافت، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا لفظ أبي داود. وأما مسلم فاكتفى في بدء الأذان بتكبيرتين: الله أكبر الله أكبر. إلا أنه ذكر بعضهم أنها قد وجدت نسخة لمسلم وفيه التكبير أربعة، فإذا ثبت هذا فهو موافق لرواية الجماعة. والترجيع في الأذان مذهب مالك والشافعي، لكن مالك يرى التكبير مرتين والشافعي يرى التكبير أربعة. وترك الترجيع اختيار أبي حنيفة، وعند أحمد كلاهما سنة وتركه أحب إليه، لأن الإمام أحمد اختار أذان بلال من جهة أن بلال ما زال يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره على ذلك. وكذلك أبو محذورة أذن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. وقد شنع ابن حزم في هذا الموطن على أبي حنيفة في رده لأذان أبي محذورة، وقد علل الأحناف هذا الرد بأمور بعضها لا يتأتى منها: لعل أبا محذورة لم يحفظ الأذان كما حفظه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها غير ذلك، وهذا لا يليق، فإن أبا محذورة صحابي مأمون ثقة، وما زال يؤذن ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، ثم سمعه أبو بكر ولم ينكر عليه، سمعه عمر ولم ينكر عليه، فما زال مؤذن حتى قبضه الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم أيضا إلى شفع الإقامة اعتمادا على ما جاء عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الإقامة، ومع ذلك تجوز التثنية ويجوز الإيتار فيها، قال شيخ الإسلام كما في المجموع. وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تصويق كل ما ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء هل الأذان فرض أم سنة، فذهب بعضهم إلى أنه سنة، وهذا قول ضعفه شيخ الإسلام وغيره. فعلى الصحيح أنه فرض واجب على الكفاية، قال شيخ الإسلام كما في المجموع. والصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، فليس لأهل مدينة أن يدعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره. وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة، ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على من يذم على ما يذم تاركه شرعا. وأما من قال إنه سنة لا أثر على تاركه ولا عقوبة، فهذا القول خطأ، فإن الأذان هو شعار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه، ثم ذكر حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع أذان أمسك وإلا أغار. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصواب في هذه المسألة. والأصل في الأذان أن يكون برفع الصوت، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عند البخاري أنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا فارفع صوتك بالتأذين فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. ومن باب الفائدة جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله ابن عمر بسند ظاهره والصحة أنه كان يؤذن فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: شهدت أن محمد رسول الله شهدت أن محمد رسول الله ثلاثة، ثم يقول: حي على الصلاة ثلاثة، حي على الفلاح ثلاثة، الله أكبر لا إله إلا الله. وما ثبت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأولى والأحوط. ومن المسائل في هذا الباب أنه يستحب للسامع أن يقول كما يقول المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهل يزيد على ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا للوسيلة، ثم صلوا علي صلاة، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا للوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. وجاء عند البخاري من حديث جابر أنه يقول: إذا سمعت من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له الشفاعة. وقد تكلم في هذا الحديث، إلا أنه كما ترى في صحيح البخاري ودافع عنه جمع من أهل العلم. وهل هذا التكرار خلف المؤذن فرض وواجب أم أنه من المستحبات؟ ذهب ابن حزم إلى فرضيته ووجوبه، وهذا على ظاهريته المفرطة، وإلا فقد جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فاستدل جمهور العلماء بهذا الحديث على أن الترداد خلف المؤذن إنما هو سنة وليس بواجب، بل بالغ ابن حزم رحمه الله حتى أوجب القول كما يقول المؤذن: ولو كنت في صلاة ولو كنت في صلاة فإنك تقول كقول المؤذن. وينبغي للمسلمين أن يبادروا إلى هذه الشعيرة العظيمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل كما في حديث معاوية: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فقد تقدم حديث أبي سعيد: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. ويستحب أن يكون للمسجد مؤذنان، فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن فيه بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنه وكان أعمى. وقد اختلف العلماء في أذان الأعمى، فكرهه ابن مسعود وابن الزبير وجمع، وذهب الجمهور إلى جوازه إن كان له من يخبره بدخول الوقت، وهذا الذي اختاره البخاري رحمه الله. ويستحب للمؤذن أن يكون أذانه وهو على طهارة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينبغي له أن يكون على وضوء، وهذا إنما هو على الكمال. أما القول بالوجوب فلا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والأفضل في الأذان أن يكون قائما، فإن أذن قاعدة جاز ذلك، إلا أنه أساء إذا كان قادرا على الأذان. ويستحب أيضا أن يقول عند قول المؤذن حي على الصلاح حي على الفلاح، أن يتبع فاها هنا وها هنا، كما في حديث أبي جحيفة في الصحيح قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. إلا أن العلماء قد اختلفوا في مقدار الانحراف الذي يقوله المؤذن، وأقرب الأقوال أنه يميل برأسه ها هنا وها هنا. ويستحب أن يكون متجها إلى القبلة، فإن أذن إلى غيرها صح الأذان، وإن كان بيته بجانب المسجد صح أذانه من البيت على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويستحب أن يكون في مكان مرتفع من أجل أن يسمع ويبلغ الصوت، فإذا كان الحال كما نحن عليه الآن فيجزأ استخدام مكبرات الصوت في ذلك. والأذان مشروع للصلوات الخمس ولا يشرع لغيرها، فلا يؤذن للعيدين ولا للكسوف ولا للاستسقاء ولا لغير ذلك من الصلوات. وإذا أذن المؤذن لا ينبغي لأحد أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال حين رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فاحتج العلماء بذلك على المنع من الخروج. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الإمام أو الأذان، إلى أربع أقوال. فذهب قوم إلى أن الإمام أفضل، وذهب قوم إلى أن الأذان أفضل، وذهب قوم إلى أنهما سواء، وذهب قوم إلى أنه إن استطاع أن يجمع بينهما فلا بأس بذلك، وإن عجز عن الجمع بينهما فيختار الأذان لأنه أخف عليه، والإمامة يعني الواجب فيها الاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها في أعلم الناس وأقرأ الناس، كما سيأتي من حديث أبي مسعود: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، فإن كانوا في فأكبرهم سنا، الحديث. وأما الأذان فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ومن المسائل في هذا الباب مسألة الأذان قبل الوقت، والصحيح أنه لا يجوز الأذان قبل الوقت بحال، إلا أن العلماء اختلفوا في أذان الفجر. فإن قلنا بالأذان الأول وهو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذنه بلال، فهذا الأذان قبل دخول الوقت. وأما الأذان الذي يحرم به الطعام ويحل به الصلاة فلا يكون إلا بعد دخول الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا كنت في سفر فيجزئك أذان واحد لكل صلاتين يجمع بينهما، ويجعل لكل صلاة إقامة. وهكذا إذا كنت في حضر وقد أذن في مسجد جامع جاز لك أن تصلي بالإقامة فقط. وهكذا النساء ليس عليهن أذان، وإن أذنت لنفسها بدون فتنة لنفسها أو غيرها فلا حرج، وإن أقامت فذاك. وذهب قوم إلى أن من لم يؤذن صلاته باطلة، والصحيح أن الصلاة صحيحة، فإن الأذان فرض وواجب منفصل وليس متصل بالصلاة حتى نقول ببطلانها إن لم يؤذن لها. ويجوز له أيضا أن يؤذن للصلاة الفائتة وأن يقيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين فأتتهم صلاة الفجر أمر بلال أن يؤذن ثم أقام. ويجوز أن يؤذن العبد، ويصح أذان الصغير المميز، ويصح كذلك أذان ولد الزنا خلافا لمن منع ذلك. وهناك أحكام غير هذه، لكن نكتفي بالمهمات منه والله المستعان. بقيت معنا مسألة التثويب في صلاة الفجر، وهو قول الصلاة خير من النوم. اختلف العلماء في أي الصلاة يكون، فذهب قوم إلى أنه يكون في صلاة العشاء وصلاة الفجر، وذهب بعضهم إلى أنه يكون في غير ذلك من الصلوات، والصحيح أنه لا يكون إلا في صلاة الفجر. واختلفوا أيضا في قول الصلاة خير من النوم، هل هي في الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ الصحيح أنها في الأذان الأول، لما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ضعف لكن بمجموعها ترتقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: فإذا كان حي على الصلاة حي على الفلاح، فقل الصلاة خير من النوم. وبلال قد ثبتت الأحاديث أنه إنما كان يؤذن الأذان الأول ولم يكن يؤذن الأذان الثاني، وإنما كان يقوم بالأذان الثاني ابن أم مكتوم. والفرق بين الأذانين متقارب لقول عائشة رضي الله عنها: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل على أن الوقت متقارب. قال عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها رؤيا حق، إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر: في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. الحديث اختصره المصنف رحمه الله وساقه لبيان ألفاظ الأذان الشرعي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح حديث في الأذان وأشهر، ويليه حديث أبي محذورة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم. وقوله عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، في طبقته عبد الله بن زيد بن عاصم، وذاك له أحاديث، وأما هذا فليس له إلا هذا الحديث فيما نعلم، وكلاهما أنصاري. قوله: طاف بي وأنا نائم رجل، أي أنه كان في حالة رؤيا منام، ورؤيا المنام لا تقام بها أحكام ولكنه يستأنس بها. وأما الحكم في هذا الموطن بالأذان بهذه الألفاظ فهو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الفرج بعد الشدة، فإنه لحق المسلمون أو لحق المسلمين شدة بسبب أنهم أرادوا أن يعرفوا موطن الصلاة. في هذا الحديث ما عليه الصحابة من كره التشبه باليهود والنصارى، حتى في شأن كانوا يريدون به الخير فما زالوا يترادون حتى وفقهم الله عز وجل لهذا الأذان العظيم. قول: تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أي أربعة. وعلى هذا الإمام أحمد ومن إليه من أهل العلم من أنه يكون في مبدأ التكبير أربعة، فذكر الأذان أي أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قوله بغير ترجيع، لأن الترجيع خاص بحديث أبي محذورة وهو إمام مكة، والترجيع هو أن يأتي بالأذان، إلا أنه يأتي بالشهادتين بصوت خافت ثم يأتي بها بصوت مرتفع. قوله والإقامة فرادى، أي أنه إذا قام الصلاة يقول الله أكبر الله أكبر، وهذا هو فردها، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح الحديد. قوله إلا قد قامت الصلاة، وهي قول القائل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإنه يقولها مثنى لما ثبت في حديث أنس عند البخاري، ويوتر الإقامة إلا الإقامة. قوله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لتبشيره وإخباره بما رأى. قوله إنها لرؤيا حق، أي أنها من الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، ويقول الرؤيا جزء من 45 جزءا من النبوة، وفي رواية من 25 جزءا من النبوة. قوله أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، أي في مصنفاتهم، وزاد أحمد في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، قال زيادة ضعيفة من طريق ابن إسحاق، قال ذكر محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد فذكر الحديث، وكان بلال يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فصرخ بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، قال سعيد، فأدخلت الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. وهذه الزيادة ضعيفة لأن ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث، ولأنه قد خولف، فقد رواه معمر كما في مصنف عبد الرزاق، ويونس كما في سنن البيهقي عن الزهري عن سعيد مرسلا، ولم يذكروا هذه الزيادة، قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر الرواية المرسلة، ومنهم من وصله والمرسل أقوى إسنادا. انتهى إلى هنا، والحمد لله.